بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. فصل الأول. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. في رواية لمسلم: لمن لم يقرأ من القرآن في الصاعدة. وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاه لم يقرا فيها بلم القران فهو خداج ثلاثا او ركنان. فقيل لابي هريره: الا نكون وراء الامام. قال: قرا بها في نفسك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سألت. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله الحمد لعبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة، وأثر أبي هريرة هنا وقوله: اقرأ بها في سلك، يحتمل أنه أراد في جميع الصلوات، ويحتمل أنه أراد الصلاة السرية، لأن من الناس من لا يرى وجوب قراءتها حتى في الصلاة السرية. إلى هذا ذهب أبو حنيفة ومن أخذ بعلمه، ولذا قال شيخ الإسلام: الناس في هذه المسألة طرفان وسط، طرف أوجب مطلقا وطرف لم يوجب مطلقا وطرف فصل، أوجبها في السرية وجهرية أمر بالإنصات. وقال: ليس في هذه المسألة احتياط، فإن من أهل العلم من يقول: إذا لم تقرأ بطلت صلاتك، ومنهم من يقول: إذا قرأت بطلت صلاتك. فلا يمكن يقول أن يخرج من الإنسان إلا ب اعتقاد صحة أحد القولين. وذكر آثارا كثيرة عن جابر بن مسعود وزيد بن ثابت تنفير من القراءة خلف الإمام وهو يقرأ، حتى إن ابن مسعود أو زيد ترددت أن يملأ فوق من يقرأ خلف الإمام جمرة، المقصود أن الخلاف فيها قديم وأقوال العلماء على النحو المتقدم. نعم لا، الصحيح أن البسمة من الفاتحة، فإنه قد ثبت ذلك عن ابن مسعود عن أبي هريرة قال وهو الحديث مرفوعا وصححه بعض أهل العلم مرفوعا إذا قرأتم الفاتحة واقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته، لكنه علم بالوقف وحتى لو كان موقوفا فهو حجة ما لم يخالفه صحابي آخر ولم يعارض أثر أبي هريرة هذا بشيء صحيح صريح، أي لم يأتي حديث مصرح لأن البسمة ليست آية من الفاتحة، أو الصحابي يصرح أن البسمة ليست آية من الفاتحة، وآية ما فيه فهم لبعض الأحاديث ومنها هذا الحديث قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال لو كانت من الفاتحة لذكرها، والصحيح أن هذا لا يلزم. كما أنه لا يلزم من قولنا أنها إحدى آياتها إبطال صلاة من نسي قراءة البسملة، هذا أيضا لا يلزمنا لأن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم الفاتحة جهرا يبدأ بالحمد لله رب العالمين، الحديث هذا صريح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولا يعني هذا أنه لا ينقص فضله وثوابه، لا، من ترك قراءة المسبح مع الفاتحة لا شك ينقص فضله وثوابه، وإن لم نجرؤ على أن نقول إن صلاته تبطل فيما تقدم منه. وهذا بناء على أصل نمشي أن نسير عليه ولا يمكن أن نختلف أو نتبدل عنه، وهو ما جاءنا صريح عن النبي أو عن أهل الصحابة قلنا به ولا يمكن أن نعارضه في فهمنا. فهذا سواء قلنا هذا الحديث عن النبي صح كما يقول ذلك الشيخ ناصر الألباني في السلسلة الصحيحة أو علل بالوقت كما يقول الدارقطني وجماعة أنه موقوف على أبي هريرة. في كلا الحالتين طالما أننا لم نجد من يصرح بين الصحابة من يصرح بأن بخلاف ما صرح به أبو هريرة صريح كلام قال إذا قرأتم الفاتحة واقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته. طالما أننا لم نجد من يصرح بخلاف ما صرح به أبو هريرة من الصحابة فهذا ما نعتقده إنها إحدى آياته. ولا يمكننا أن نعارض هذا الأثر الصريح بما يفهم من بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هنا ربما يحسن أن نشير إلى فائدة. هنا أطلق لكم الصلاة على الفاتحة يقول أهل العلم إطلاق العبادة على جزئها أو على جزء منها يدل على أنها لا تصح بدونه كما إذا أطلق الله سبحانه وتعالى القيام على الصلاة أو الركوع أو السجود يعني ما تصح الصلاة إلا بهذا. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى إذا وهم الشارع أطلق على العبادة أو على جزء بعض العبادة الاسم لا يعني هذا أن هذا الجزء يأخذ جميع أحكام هذه العبادة. ومن هذا مثلا يعني الإشكال الوارد في قولي في حديث ابن عباس سواء صح الحديث مرفوعا او موقوفا لانه عند بالوقت قال الطواف ببيت الصلاه الا ان الله اباح به الكلام فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير. هنا سمى الطواف صلاه وما معنى هذا انه يشترط له ما يشترط في الصلاه فعلا. لا يشترط له مثل ما مثل اطلاق الفاتحه على الصلاه. انت اذا قرات ان تقرا الفاتحه خارج الصلاه ما يلزمك ان تتوضا وهكذا لا يكفي هذا الحديث وقوله الطواف ببيت الصلاه لا يكفي هذا الحديث لان تشترط الوضوء وتقول دل هذا الحديث على أن الطواف الصلاة حينئذ لا بد من الوضوء له وقل هذا ليس بصحيح بدليل أن الصلاة يحرم فيها أشياء تجوز الصلاة في الطواف فما الذي جعلك تخصص هذا دون هذا؟ أهو فهمك للنص أم شيء وجدته عن رسول الله أو عن أحد من أصحاب رسول الله؟ ما هناك إلا فهم النفس. فإذا يجوز الإنسان أن يشرب وهو يتوب وهذا ما يستقبل الصلاة ما يستقبل قبلة الصلاة أو تستقبل قبلة. المقصود أن إطلاق جزء من العبادة إطلاق العبادة على أحد أجزائها يدل على أنها لا تصح إلا به، وليس معنى إطلاق العبادة على أحد أجزائها يدل على أنه يأخذ حكمها من كل وجه. هنا الله سبحانه قالت الصلاة قسمت الصلاة أطلق العبادة كلها على جزء منها، وأحيانا يطلق الجزء ويريد به العبادة كلها. ومن ذلك أيضا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تحريم قراءة القرآن الجنوب، فإنه استدل بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. الشيخ رحمه الله قال: إذا كان هذا المراد به موضع الصلاة إنه قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، إذا كان هذا هو الأصل فكيف الصلاة وأعظمها قراءة القرآن؟ وقد أطلق الله على الفاتحة الصلاة، فعلى هذا لا بد من الطهارة، ولا تصح قراءة القرآن جنبا. هذا استدلال فيه بعد، وتركيب بالدليل من أوجه ووصول إلى حكم من طريق فيه تعقيد، بحيث لو كان هذا الحكم مما يأمر الله عز وجل به عباده فلا يمكن أن نصل إليه بمثل هذه الطريقة. الصحابة اختلفوا في قراءة القرآن الجنوب، منهم من أذن ومنهم من منع، وإذا أردنا أن نرجح بين القولين قلنا حجته مع من أذن وليس مع من منع قراءة القرآن الجنوب، لأنه متمسك بالأصل البراءة. المقصود أن إطلاق العبادة على أحد أجزائها لا يدل على أنه يأخذ حكمها من كل وجه. نعم.
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم.
هذه السنة، السنة السنة أن لا يجهر بسم الله. مر معنا الحديث عائشة كانت تفتتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله رب العالمين. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم لو امام فعلموا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه، غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. في رواية قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وفي أخرى للبخاري قال: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يجبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. قال: وإذا قال سميع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي هريرة وقتادة: وإذا قرأ فأنصتوا.
نعم، هنا سنة، والقول في وجوبها ظاهر، ألا وهي إجابة والتأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا حديث. ثاني قال: إذا قال غير المغضوب عليهم من الضالين فقولوا آمين. كما تقدم الفقه لا يؤخذ من حديث واحد، ولا يتبين أحيانا الحكم إلا بمجموع الأحاديث. إذا اجتمعت عندك الأحاديث تبين لك الحكم الشرعي. هذا الحديث عن أبي هريرة فيه بيان التأمين، وهو أن الذي فيه إذا قال غير المغضوب عليهم رب لي فقولوا آمين، يعني بيان حكم مشروعية التأمين أو وجوب التأمين، لكن ليس فيه بيان متى يؤمن بدقة كما في الحديث الآخر. الحديث الآخر قال: إذا أمن الإمام فأمن، وفي رواية إذا أمن القارئ فأمنوا، يعني أنك ما تؤمن إلا إذا أمن الإمام، أو إذا شرع بالتأمين فإنك يشرع بالتأمين. فهنا فيه فائدتان: الأولى أن الإمام يؤمن، هو فقط يقول ربان لين وينتظر المأمون يقول آمين، لا بل يؤمن على القراءة. فسبق الإمام المأمور بهذا بين وجهين: الأول أن الأصل في الصلاة أن الإمام يسبق المأمور، هذا من حيث الأصل. الوجه الثاني أن الحديث صريح في سبق الإمام المأمور في التأمين، ثمرة ذلك أن من أمن مع الإمام أو بعده فإنه يرجع له موافقة الملائكة، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو تأملت جميع الحديث التي تصف صلاة جماعة وهو استباق صلاة المأموم مع الإمام، ومنها حديث أبي موسى، حديث عائشة، أبي هريرة وأنس، جمع من الصحابة، وجدته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مجموع هذه الأحاديث: إذا كبر الإمام فكبره، وإذا قرأ فأنصت، إذا قرأ للضالين قولوا آمين، إذا ركع فركع، إذا قرأ سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث كلها قراءة الفاتحة، لم يتكلم عن القراءة الجهرية والسرية كلها. يقول: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الظالمين، إذا أمر الإمام فأمنوا. طيب، وش بعد التأمين؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قرأ أمر الفاتحة، مع أنه لما علم المسيء صلاته قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا منفرد، يجب عليه ان يقطع الفاتحة. هذا مما يرجع لك ان المأموم لا يقرأ خلف الامام الصلاة التهليلية، لان هذا موضع بيان من الرسول تفصيل دقيق، حتى انه ذكر التأمين والأمن، لكنه لم يذكر الفاتحة. المسألة الأخرى أن من أهل العلم يقول: الإمام يقول سمع الله لمن حمده، هذا واضح، والمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. قلنا: لماذا المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي كان يقول سمع الله لمن حمده، فنحن نقول مثله سمع الله لمن حمده. فنقول هذا الاستدلال فيه نظر. ولو أننا أخذنا بهذه الطريقة في الاستدلال فقلنا إن المأموم يقرأ ما زاد على الفاتحة خلف الإمام الصلاة الجهرية، لماذا؟ لأن الإمام يقرأ، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا حرام بالاتفاق. إذن ما يصح أن نأخذ أحاديث مجملة وندع الأحاديث الواضحة مبينة المفسرة. النبي في هذا الحديث يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما قال فقولوا سمع الله لمن ربنا ولك الحمد، وهو من أعظم الناس بيانا، بل هو أعظم الناس بيانا عليه الصلاة والسلام، إنما قال فقولوا ربنا ولك الحمد. ما في حمد، ما في دليل يدل على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، إنما الدليل الصريح الواضح المفصل المبين أن المأمون يجيب الإمام. وقول تقول الفاء هنا تقتضي الترتيب التقي مباشرة، يعني سمعته يقول سمع الله فأنت تجيبه، وربنا ما له وجه تقول سمع الله من حميد، لأن صلاتك المثبتة بصلاة الإمام، الإمام أنت تابع له في الصلاة. وكما أنه يقول للضالين آمين وأنت تقول معه آمين. فإنه في أبيه في هذا الموضع قال فإنه من وافق قوله أي باتفي حمده لله قول الملائكة وفر له ما تقدم منه، ولا أظن أن الله أعلم أن هؤلاء المأموم الذي يقول سمع الله لمن حمده بوافق قول الملائكة، لأنه ما أجاب الإمام في الوقت الذي يشرع له فيه أن يجيب الإمام. ثم لماذا العدول عن النص الصريح الواضح المبين والأخذ بنص مجمل؟ شيخ الإسلام في القواعد الوضعية يقول أن أساس هذه المسألة عند الفقهاء والقواعد قعدوها يقول مبدأ هذا الذي يقول تجب قراءة الفاتحة على كل حال ويجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، لا يرى أن هناك في قاعدته في مذهبه لا يرى أن هناك ارتباط بين صلاة المأموم والإمام، يعني يقول كل يصلي نفسه اللهم إنه اجتمعوا لأجل فضل الجماعة، وهذا مذهب الشافعي. في مقابله قول يقابله تماما يقول صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، حتى إنهم لا يوجبون على المأموم أي قراءة لا في سرية ولا في جهرية. جهرية واضحة، حتى السرية لا يوجبون عليه القراءة. قال لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة الإمام من كل وجه، فالإمام يتحمل عنهم. قال وقول الثاني قال مذهب أبي حنيفة، قال والثالث مذهب مالك وأحمد، وهو أنها صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من وجه دون وجه. شو الوجه؟ قال ما بين الدليل عليه من حيث الارتباط، قلنا إن الإمام يتحمله على المأموم، وذكر مثال لذلك قراءة الفاتحة وقول ربنا ولك الحمد، لا يشرع له أن يعيد قراءة الفاتحة ولا يشرع له أن يعيد قول سمع الله لمن حمده، لأن هذه يقوم بها الإمام عنه، لكن يجب عليه عندهم من المالكية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة السرية. قالوا لأن الإمام في هذه الحالة لم يتحمل عنه هذا الواجب، وواجب عليه أن يقوم هو به. نعم. لا، السنة أن يجهر بالتأمين، هذا الثابت من جهل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو مشهور عند عامة أهل العلم إلا أبو حنيفة فما يرى مشروعية الجهر لعدم بلوغ النصوص والآثار إليه. نعم، ابن الزبير يقول كان النبي إذا قال رب العالمين وعمل منا حتى إن للمسجد لرجة، يعني يظهر صوته فلا حرك معه. ثم أيضا يلزم هذا من قول النبي إذا أمن الإمام فأمنوا، أي أمنوا بالصفة التي يؤمن بها، فالإمام يؤمن بصوت يسمع، فأنت أيضا تؤمن بصوت يسمع. نعم. إذا إيش؟ صحيح. نعم. إذا لم يؤمن الإمام فإن المأموم يؤمن، لأنه مأمور بذلك.
وعن أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعون الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية في كل ركعة قدر 30 آية، وحجرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك، وحجرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم.
مشهور في الأحاديث حديث أبي قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدي بقراءة السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وهذا مصرح به الثالث والرابع يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا حديث ابن سعيد يشعر بأن النبي يقرأ في الثالث والرابع من الظهر العصر بشيء سوى فاتحة الكتاب، لم يصرح هنا، لكن الكلام قد يفهم منه أو قد هذا صرح. قال ما كان يقرأ غير الفاتحة في غير الثالثة والرابعة من الظهر العصر. الذي يرفع الأقارب أن السنة أن الطيب عدم القراءة، السورة الثالثة والرابعة، فإن فعل ذلك أحيانا فإنه لا بأس، يعني فهم هذا الحديث. لكن لا أعلم أحد من الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا في الثالثة والظهر والرابعة أو استمع صور صورة كذا وكذا، هذا لم لا نعرفه. إنما احتمال فقط من حديث أبي سعيد يحتمل، نقول على بذلك كمن بيع الأدلة وحتى لا نترك شيئا منها. السنة الاقتصار على الفاتحة في الثالثة الرابعة، لكن إن بعد ذلك أحيانا وقرأ في الثالثة الرابعة شيئا من القرآن فإنه لا حرج إن شاء الله. والسنة الإطالة في الركعة الأولى من الظهر، والنبي قد يكتفي أحيانا بقراءة شيء من المفصل السماء والطارق والليل إذا يغشى بالضبط، لكن الظاهر أن الغالب والأكثر هو أنه يطيل حتى يتمكن الناس من اللحاق بالركعة الأولى. وإذا كان يقرأ مثلا السجدة وهي 30 آية سيرة الثانية مقدارة 15 آية، والثالثة 5 مقدارة 5 من ذلك 7 آية هي فاتحة. والعصر على النصف من الظهر، يعني يقرأ 15 آية وثبت أنه قرأ في العصر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثاني على النصف من ذلك. المقصود أن السنة هي اقتصار على الفاتحة الثالثة والرابعة، وإن قرأ شيئا فإنه لا حرج إن شاء الله. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي رواية يسبح اسم ربك الأعلى، في العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المال بالطور متفق عليه. وعن ابن الفضل بنت الحارث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دون صلاة عرفة متفق عليه. وعن جابر قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، وصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمرهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له أنا فقط يا فلان؟ قال لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، فإن معاذا صلى معك العشاء، ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ الشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى متفق عليه.
هذا الحديث تحته فوائد سلوكية وتربوية الأحكام، منها أنه يجوز للمأموم الاعتزال وأن ينوي الانفراد إذا كان هناك عذر شرعي، ومنها أن السنة أن لا يطيل الإمام العشاء، إنما يقرأ بنحو ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم وعاد. ومنها أنه يجوز صح أن يؤم المتنفل بالمفترض، ومعاذ هنا يصلي نافلة ما يصلي فريضة بالنسبة له، وبالنسبة لمن يصلي خلفه فريضة، والثاني يصلي مع النبي ثم يصلي بالناس فهي له نافلة ولهم فريضة. ومنها أن التشديد في العبادة أو لنقل التشديد في الدين قد يورث الفتنة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين متين فأوغلوه فيه برفق، قال لن يشاهد الدين أحد إلا غلبه. النبي قال أفتان أنت يا معاذ، قد يقال مثلا إن إنه يجوز أن يتنفل الإنسان بأربع ركعات سردا إن وجد سبب لذلك، السنة في صلاة الليل مثنى مثنى، هو المعاد هنا يتنفل صلي نافلة وإنسان يصلي بالنافلة هو هي له نافلة، السنة في صلاة الليل مثل مثنى فهو صلى أربع، نقول هذا صحيح إذا وجد سبب شرعي يصلي مثل إعادة الجماعة إنه يصلي. أربع ولا حرج في ذلك لوجود السبب الشرعي، إلا في السنة أن يصلي من أراد أن يتنفل مثنى مثنى. ومن الفوائد التربوية السلوكية أن القرب من الله والفضل ليس بالتشديد في الشيء، إنما هو بموافقة السنة. معاذ هنا فعل أمرا، يعني لو لم تأتنا السنة لربما قلنا إن هذا حسن، قرأ البقرة. ومع ذلك النبي ما وافقه على فعله، وقال في الرواية الأخرى وغيره: إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء، أما إذا أردت تصلي بالناس، لأن فيهم الضعيف الصغير الكبير ذو الحاجة ولا الحاجة. وهنا نخلص إلى فائدة، وهو أن الدين كما قال علي رضي الله ليس بالرأي، ولو قال علي رضي الله لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. منها أيضا أن الإنسان لا ينبغي له أن يبادر ويتهم غيره بمجرد أنه خالفه أو ظهرت منه بعض الأمارات، يتهمه مثلا بالنفاق أو بالكفر، عياذا بالله من الكفر أو غير ذلك. هذا الرجل لما قيل له إنك منافق ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى إليه، والنبي غضب، كما تقول غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نأخذ هذه الأخرى، وهو أنه ينبغي للداعية أن يحبب الدين إلى الناس، يسهله عليهم، ولا قصدنا بأن يحب الدين الناس يسهله عليهم أنه يحل ما حرم الله أو يسقط السنن أو غير ذلك منه، إنما ما وجد في الدين من فسحة وسعة وتيسير ينبغي له أن يسلكه مع الناس. وإذا قال النبي إنما بعثتم مبشرين ويسرين ولم تبعثوا منفرين ومعسرين، ومنها أنه يؤم قوم أقرأوا من كتاب الله، والمقصود الأقرأ الأحفظ العالم بأحكام الصلاة. ولذا فإن لم يوجد في الناس من يحسن القراءة فإنه يتقدم فيهم الأقرأ ولو كان قد صلى الفريضة، فإنه يعيد الصلاة. فإن قيل أنه صلى بهم المغرب فهل يعيدها وترا؟ هل يصلي أربع وهم يصلون ثلاث؟ الظاهر أنه يصلي أربع ما يصلي ثلاث. كان قد صلى المغرب ثلاثا ولا يعيدها ثلاثا فإنه لا وتران، لا وتران في ليلة، وهذا لا نقوله بناء على فهم لنا وإنما بناء على ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا عاد المغرب مع أحد صلىها أربعا ولم يصليها ثلاثا. ولا يقال هذا الوتر بعد العشاء أو بعد المغرب بعد العزاء في المغرب، يقول لا، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. نعم. على كل حال يعني النبي لم يكن يداوم على ذلك، وإن رأى الإمام في المأمومين رغبة في التطويل لا حرج أن يطيل، إن رأى أن له رغبة في التطويل فإنه يطيل، لكن السنة الغائبة عن الرسول في المغرب أنه ما أتني أقرأ الأعراب، قرأها نعم لكن ثاني أقرأ بنحو الطور والمرسلات وأواصف المفصل وقصار المفصل، ما هذا صحيح، يعني ما يصح أن يعيد إنسان الصلاة مرتين بنية الفريضة، هذا ما يصح، لكن يعيدها بنية النافلة مع غيره فلا بأس، ما يعيدها مرتين بنية الفريضة هذا بدعة. نعم يا أخي. نعم. أعد السؤال. على كل حال هذا جائز، يعني هذا جائز، ولكن يظهر لي من أولى أنه يتمها فريضة دخل معهم. نعم. رفع صوتك. ما سمعت. صحيح. وش الإشكال في هذا؟ قال سلمه يقول
لا ما قال بالحرف،
إن كانت هذه اللفظة ثابتة فنقول نعم، ولكن المعروف عند أهل العلم أن التسليم يكون في آخر الصلاة، فلا معنى للتسليم فيه في وسطها، وقد في آخر الصلاة يسلم، أما إذا نوى القطع ينصرف، وإذا نوى الانفراد إنه ينحرف عنهم ويعتزل ويكمل الصلاة لوحده. أما التسليم فإنه يكون في آخر الصلاة. هي مرتبطة طبعا بالشكل، لكن إن حدث هناك عذر شرعي فإنه ينوي الانفراد ويصلي لوحده، وإلا فلا يحق له، يبهى وشهوة من بغى ترك الإمام صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان هناك عذر شرعي مثل ما فعل هذا فإنه ينوي الانفراد ويكمل لوحده. نعم.
وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء التين والزيتون، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق عليه. عن جابر مثل
نعم
ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد تخفيفا، رواه مسلم. وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه. وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه وفي هذا الحديث استحباب تحسين الصوت بالقراءة. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا. جاء في الحديث الآخر حسنوا القرآن بأصواتكم، أو زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن داود أوتي مزمارا، إن أبا الحسن الأشعري، إن أبا موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني أوتي حسن الصوت. فقال لو سمعتني، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال رضي الله عنه لو علمت حبطته لك تحذيرا أحسنته تحسينا. تحسين الصوت بالقراءة مستحب. نعم.
وعن عمرو بن حريث وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد تخفيفا، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفيه استحباب القراءة في الفجر من طوال السور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الغالب من 60 إلى 100 كما في حديث أبي برزة، وربما قرأ أقل من ذلك بأقل من ذلك. نعم.
وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس، رواه مسلم.
يعني سورة إذا الشمس كورت، يعني أحيانا، لكن في الغالب يقرأ من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام. كما كان يقرأ في الستين إلى المئة في الغالب، وربما قرر أقل من ذلك، وقد يقرأ في السفر بسور من قصار المفصل. نعم.
وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. رواه مسلم.
نعم. هذا فيه بيان أن رأي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ظاهر الحديث أنه لو لم تأخذ ساعة على عليه الصلاة والسلام لزاد، دل على أنه في الغالب عليه الصلاة والسلام يقرأ من الطوال، وربما قرأ بأقل من ذلك، وربما قرأ بالاختصار أحيانا. ثبت أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالناس صبح اليوم 14 من شهر الحجة، وقرأ بالطور كما أخبر بذلك مسلم رضي الله عنه. نعم.
وعن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان، متفق عليه.
نعم. وهذا كما سمعت في الصحيحين، وجاء في رواية الصحيحين كان يديم ذلك. السنة القراءة بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وذلك لما اشتملت عليه، ذكر العلماء الحكمة في هذا، وأن هاتين السورتين اشتملت على بيان خلق آدم، بدء الخلق، وبيان صفة أهل الجنة وصفة أهل النار. السنة القراءة بهاتين السورتين الركعة الأولى، يقرأ بعد الفاتحة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، والسورة الثانية بعد الفاتحة سورة هل أتى على الإنسان. والسنة الإدامة ذلك، وإذا ترك ذلك بعض الأحيان حتى يكون في هذا بيان للناس وتعليم للناس بأن قراءتهم ليست واجبة فحسن، لكن السنة أن يقرأ بهما في الغالب. وما يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة السجدة في الركعتين، يعني يقسمها في الركعتين، هذا في مخالفة السنة. فالأولى للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، أو يقرأ بغيرهما، إما أن يقرأ بهما أو يقرأ بغيرهما حتى لا يكون فيه مخالفة للسنة. نعم.
وعن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه مسلم.
نعم. وهذا فيه بيان أن السنة قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، يقرأ الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة إذا جاءك المنافقون. وجاءت السنة أيضا بقراءة سبح والغاشية، الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، في الركعة الثانية قراءة هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة. وجاء في هذا أيضا سنة ثالثة، وهي القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة للجمعة، والقراءة في الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية. يكون في هذا ثلاث سنن: قراءة الجمعة والمنافقون، قراءة سبح والغاشية، قراءة الجمعة والغاشية. كاملة، نعم، يقرأ الصورة كاملة.
وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين، رواه مسلم.
نعم، وهذا فيه أيضا بيان مشروعية قراءة هاتين السورتين في يوم العيد، في صلاة العيد. سبح بعد الفاتحة في الركعة الأولى، والغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة قرأ بهما كلتيهما، يعني يقرأ سبح والغاشية في صلاة العيد ويقرأ بهما في صلاة الجمعة وإن كان في يوم واحد. بعض العلماء الآن تركوا هذه السنة، كثير من العلماء الذي تمر عليه السنة والسنتين، بعض العلماء جوامع ما يقرأ بهذه السورة. ينبغي للإمام أن يحافظ على السنة وأن يفعل السنة. نعم نعم، إذا داوم حسن، ويترك بعض الأحيان لا بأس.
وعن عبيد الله،
ولا سيما اذا كان بنيه التعليم، حتى لا يظن ان القراءه بهما واجبه. وكذلك قراءات تنزيل الاسلام من تنزيل السجده، قال تعالى الاسلام من تنزيل يوم الجمعه، اذا ترك ذلك بعض الاحيان لتعليم الناس حسن، حتى لا يظن ان القراءه بهما واجبه. نعم. لا، السنة أن يفعل، عليه أن يفعل السنة ويعلم الناس. بعض الناس إذا وافقته يريد حتى ترك الواجبات، حتى بعضهم بعض الناس إذا وافقته يريد ترك الطمأنينة في الصلاة، ما يوافق. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بهما خلفه الناس وخلفه المريض وذا الحاجة، كان يطمئن في صلاته. يعني الكسالى ما يرعون في هذا، اللي يريد نقص الصلاة أو ترك السنة ما يوفق على هذا.
وعن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد فاقتربت الساعة، رواه مسلم.
هذا الحديث.
وعن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليل ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر.
في الأضحى والفطر. يعني عيد الأضحى، أما الإضحى من الأضحى يضحى. نعم.
في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه مسلم.
نعم، وهذا في أيضا أن سنة ثانية في القراءة يوم العيد قاف الركعة الأولى بعد الفاتحة، واقتربت الساعة وانشق القمر، الركعة الثانية بعد الفاتحة. نعم.
وعن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم.
نعم، وهذا في مشروعية قراءة هاتين السورتين في راتبة الفجر. قل يا أيها الكافرون الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد الركعة الثانية بعد الفاتحة. وهناك سنة ثانية هي القراءة في الركعة الأولى بآية البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الثانية بعد الفاتحة آية آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحكمة في ذلك والله أعلم، كما بين ذلك أهل العلم، هو أن يفتتح المسلم حياته اليومية بالتوحيد، لأن ركعتي راتبة الفجر بعد طلوع الفجر، الركعة الأولى يقرأ فاتحة ثم تقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. توحيد العبادة. في الركعة الثانية قل هو الله أحد، هي سورة الإخلاص، خلصت بصفة الرب عز وجل. وكذلك في آية البقرة وآل عمران فيهما هذا المعنى. نعم.
وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. الفصل الثاني. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم، رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك.
نعم، هذا يحتاج إلى تخريج، ولكن ليس فيه يعني أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الفاتحة بعد التعوذ، وكان يبسمل عليه الصلاة والسلام، لكن كان يسر بها إذا كانت الصلاة جهرية. هذا هو الثابت في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتحون القراءة بحمد الله رب العالمين، وفي الأخير كانوا يسرون يعني البسملة. في السنة الإسرار في البسملة، الصلاة الجهرية للإمام ثم يفتح الصلاة الجهرا بالحمد لله رب العالمين.
وعن وائل بن حجر
أحتاج إلى تخريج الحديث
والله ما تخبر عن شيء
ملتزم عندك استاذ الحديث. نعم اقرا.
حدثنا احمد بن عبده الضبي حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني اسماعيل بن حماد عن ابي خالد عن ابن عباس.
هذا سند من عبد
هذا
الترمذي ذا؟
اي نعم
نعم.
حدثنا احمد بن عبدة الضبي
نعم.
حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني اسماعيل بن حماد عن ابي خالد عن ابن عباس.
الضبي عبدة المعروف حدثني بعد خشم
بعد الاسناد.
حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني اسماعيل بن حماد عن ابي خالد عن ابن عباس.
اسماعيل بن حماد عن خالد في كلام عندك لا؟
كلام
إسماعيل بن صالح.
إسماعيل بن محمد.
محمد.
نعم. أبو خالد إيش؟ والوالبي إذا كان والبي وما سمع عبد العباس يكون منقطع. إذا كان والبي ومنقطع يكون ضعيف الحديث. يعني ضعيف في هذا السبب. إلا إذا وجد حديث أخرى متصل. إذا كان هو الوالبي منقطع لأن الوالبي ما سمع عبد العباس. معرفة الحالة في الحديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب البسملة في الصلاة الجهرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يستثنون الصلاة الحمد لله رب العالمين. يستثنون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في بعضها روايات انس لا في اول صلاة ولا في اخرها. وفي لفظ كانوا يسرون يعني بالبسملة. هذا هو السنة. وما سمى ابن عباس هو مقبول أيضا يحتاج إلى متابعة وحديث بهذا السنة الله.
وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته. رواه الترمذي وابو داود والدارمي وابن ماجه.
نعم هذا في مشروعية قول آمين بعد الفاتحة بعد قراءة الفاتحة. الصلاة الجهرية يجهر بها يجهر بها الإمام والمأمور جميعا. هذا هو السنة. جاء في الحديث ومعنى آمين اللهم استجب. جاء في الحديث الآخر من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له. وجاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدونا على قولنا آمين خلف الإمام. وهذا في بين علم اليهود لا يقول آمين. كذلك الرافضة ما يقول آمين. صلى الله عليه وسلم.
وعلم
نعم خالص الصلاة آمين دعاء اللهم استجب خالص الصلاة والسلام.
وعن أبي زهير النميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم.
وعن أبي زهير
وعن أبي زهير النميري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بآمين. رواه أبو داود.
وجب يعني وجبت له الجنة. عندي استناد الحديث.
أي نعم. حدثنا الوليد بن عبدة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح ابن محرز الحمصي حدثنا أبو مصبح المقرائي قال زهير النمري.
أبو داود حدثنا
حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي حدثني أبو مصبح المقرائي قال قال زهير النمري.
عندي تعليق الشيخ.
نعم.
قال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة خرجه أبو داود في سننه بسند لين.
في سند
لين فيه صبيح بن محرز قال الذهبي تفرد عنه محمد بن يوسف الفريابي قلت يشير بذلك إلى أنه مجهول.
لا.
إلى أنه مجهول.
شو.
وتوثيق ابن حبان إياه مما لا يعتد به. وفي المرقاة قال ميرك هذا الحديث ضعيف قال ابن عبد البر ليس إسناده بالقائد.
فيكون ضعيف. معنى أوجب وجبة الجنة ولو صح. وهو محمول على يعني أنا أوجب يعني إلى إذا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات وانتهى عن الكبائر لأن النصوص مضاعفة إلى بعض لا صح لكنه ضعيف لأن ظاهره أن إذا قال آمين وجبت له الجنة وأنه ولو لم يفعل الواجبات الأخرى
صبيح
ايضا هذا مقبول بعد متابع مقصود الحديث ضعيف لكن لو صح هو محمول على من ادى الفرائض وانتهى عن المحرمات والكبائر كما بين النصوص. نعم.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين رواه النسائي.
النسائي بس.
نعم.
أظن في الصحيح وفي حديث.
القراء البخاري.
نعم.
أي نعم.
القراء البخاري.
ها؟
إيه فرق في ركعتين سالم. نعم الرحمن ليس في البخاري فرق ذلك في البخاري أنه قرأها قرأ بسورة الأعراف في المغرب لعل هذا هو السبب لم يأتي صحيح. نعم نعم ورأي فعلها عليه الصلاة والسلام مرة حفظ عنه أنه فعلها مرة في دليل على أنه يقرأ في المغرب أحيانا بطوال لكن قراءة سورة الأعراف قراءة طويلة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة إذا كان والناس في الغالب لا يتحملوا قراءتها في هذا الوقت لكن لو اتفق الإمام مع الجماعة وكانوا في مكان في قرية أو في بستان أو في محل يرغبون هذا ولا وليس على المشقة حسن على السنة بعض الأحيان وإلا فإن بيستفعلها مرة واحدة فإذا قرأها من دون إخبارهم في هذا مشقة على الناس والنبي فعلها مرة واحدة لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرأ المغرب بالطور وقرأ في المرسلات وقرأ اقتربت وربما قرأ بالطوال أحيانا لكن قراءة الصلاة طويلة. نعم.